أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السلام لا لذكر الحبوب التي تمسك بها للإخباريين في جواز المنع عن العمل بالكافر. فمن جملة هذه الموارد مسألة البدائية، إذا كان لأحد الشخصين درهمان وللشخص الآخر درهم واحد، وكانت درهمان والدرهم عند البدائين، يعني كانت بديعة عند شخصين، فتلف أحد هذه الدراهم وتردد بين أن يكون من صاحب الدرهمين أو من صاحب الدرهم الواحد، بمقتضى الناس يعطى لصاحب الدرهمين درهم واحد، فإن واحدا من الدرهمين له جزما، والدرهم الآخر مردد بين أن يكون له أو لغيره، وهذا يؤثر بينهما، فيقال إنه بعد هذا التقسيم إذا انتقل النقصان إلى شخص واحد، فجعلهما ثمنا بجارية مثلا، اشترى جارية ذلك الدرهم، يعلم تفصيلا بعدم انتقال الجارية إليه، لأن نسبة الدرهم ليس له، انتقل إليه من غير مالكه، لأنه يجوز التصرف في الجارية جزما، فالقاطع قابل للنهي عن العمل به، فإذا وقع في مكان واحد جاز في جميع الموارد، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. قلنا قد يقال إن هذا مبني على حصول السلسة بين صاحب الدرهمين وصاحب الدرهم الواحد، وقلنا إن هذا لا يكون. أولا مثل هذا المرض لا يوجب السلسة، وثانيا لو كان هذا مبنياً على الشركة كان اللازم تقسيم الدرهم المصباحي إلى ثلاثة أقسام، فكان الثالث من صاحب الدرهمين ثلثان، ومن صاحب الدرهم الواحد ثلث واحد، وهذا خلاف النص. والصحيح في الجواب كما ذكرنا هذا مبني على الثلث القهري، يعني الولي حكم بينهما بهذا التقسيم صلحا، لأن لا يكون نزاع وليرتفع النزاع من البيت، وولي الأمر وهو الشارع له هذا التصرف أن يملك مال أحد لشخص آخر لمصلحة تقتضي ذلك. ففي مثل المقام حيث ان الدرهم الواحد مردد بينهما لا مانع من الحكم بالتقسيم، فكل واحد منهما يملك نصف الدرهم واقعا بمقتضى حكم الحاكم. إجازة ولي الأمر، الولي أجاز ذلك وهذا لا مانع منه، فلو انتقل إلى شخص واحد فقد انتقل من مالكيهما، كل نصفين من كل شخص واحد فعلا، فإن كان ملكا لواحد قبل ذلك، وهذا لا مهور فيه، فليس فيه مخالفة لليقين. ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن هذا التقسيم تقسيم ظاهري مبني على قاعدة العدل والإنصاف، العقلاء هكذا بنوا أنه إذا دار الأمر بين أن يصل المال إلى مالكه تماما أو لا يصل إلى مالكه تماما فيكون محروما عن المال بالكلية، في مثل ذلك إذا وصل بعضه إليه دون بعضهم هذا أولى. إذا فرضنا أننا أعطينا تمام الدرهم لواحد بقرأة ونحن قرآن. فمن الممكن أن الدرهم الموحد قد غسل إلى مالكه الموقري، لكن من الممكن أنه غسل إلى غير مالكه، والمالك بقي محروما عن تمام ماله. إذا قال الأمر بين هذين الاحتمالين، يعني احتمال الموافقة القسرية واحتمال المخالفة القسرية، إما أن مثلا مثل الواقع الاستمرار بالقسر، احتمال أن المال وصل بتمامه إلى المالك، واحتمال أن المال وصل بتمامه إلى غير المالك. مع هذين الاحتمالين قاعدة العدل والإنصاف التي بنى عليها العقلاء تقضي بالتنفيذ ليصل نصف المال إلى المالك، بل مقدمة لإحراز ذلك يعطى النصف إلى شخص آخر. هذه من المقدمات العلمية، نظير المقدمات الوجودية. إذا فرضنا أن إيصال المال إلى مالكه يتلقى فينا صرف مقدار من المال، فرضنا أن المالك في بلد آخر وماله في هذا البلد وهو في فرص الثلاث، من جهة أن مال المسلم محترمون لابد من إيصاله إلى مالكه، لكن هذا يحتاج إلى مصرف من أجرة نقل أو أجرة حمال أو غير ذلك. لا ينبغي التكفي جواز هذا السعر مقدمة لوصول المال إلى المالك، كما أن في المقدمات الوجودية الأمر كذلك، فلتكن المقدمات العلمية من هذا القبيل. فيقدم هذا المال وكل من المالكين، يعني مالك الدرهم ومالك الدرهم الواحد، له أن يتصرف في هذا المال لحكم الشارع، فإنه مالك له ظاهرا، وإن كان في الواقع يحتمل أنه ليس بمالك أصلا. فبالنسبة إلى صاحب الدرهمين وصاحب درهم واحد، يجوز له التصرف في هذا المال بمقتضى قانون العدل، قانون العدل والإنصاف. يقسم المال بينهما فيتصرف كل منهما في نفسه، كما أن الحكم كذلك فيما إذا كان المال تحت يد شخص شخصين وكل منهما ادعى أن المال في تمامه له، وقد أقام كل منهما بينة على مدعاه، يعني تعارضت البينتان او لا بينتها لهذا ولا لذات، فحلفا هذا حلفا وذات حلفا، او ان هذا لم يحلف وذات ايضا لم يحلف، يعني نكلا. ففي مثل ذلك ايضا يقسم المال بينهما لقاعدة العدل والانصاف، وبعض الصور منسوخ، يعني تنفيذ المال مثل هذا الباب. ينسب المال ويقسم بينهما، فكل منهما يملك نصف المال ظاهرا ويتف تصرفه فيه. لو فرضنا انه انتقل المالان الى شخص ثالث في مورد التداعي او في مورد البدعي الذي هو محل الكلام، لو انتقل الى شخص ثالث، حين قلنا لأن الحكم الظاهري في حق أحدين موضوع للحكم الواقعي في حق شخص آخر، كما قيل بذلك، فمن انتقل إليه المال من شخص يملكه ظاهرا يجوز لمن انتقل إليه التصرف فيه واقعا، لأن الحكم الظاهري في حق شخصين يجزي بالنسبة إلى شخص آخر فيكون موضوعا له واقعا. إذا قلنا بذلك، إذا الشخص الآخر يملك هذين النصفين، لأن كل نصف أحد قتل إليه ممن كان له مالكا ظاهرا. يعني زلياد كان يجوز له التصرف في هذا المال على الفرض بحكم الشارع قسم هذا المال بينهما، فكل من صاحب الدرهمين وصاحب درهم واحد يجوز له التصرف في هذا المال ظاهرا. في مسألة التداعي أيضا كذلك، العين الواحدة يدعيها رجلان مثلا امرأتان شخصان، ثم كل منهما أقام بينة أو هلك أو نكل، أيضا قسم المال بينهما، كل منهما يجوز له التصرف ظاهرا بحكم الحاكم. ومن انتقل إليه هذان النصران بما أنه انتقل إليه من المالك الظاهري يجوز له التصرف ظاهرا. إذا قلنا بذلك أيضا يرتفع الإشكال، ليس هنا يقين بالمخالفة. إذا اشترى بهذين النصفين جارية فقد اشترى بما هو ملك له واقعا، لأنه انتقل ممن يجوز له التصرف ظاهرا. فإذا لم نبنى على ذلك فقلنا بأن الحكم الظاهري في التعديل لا يكون موضوعا للحكم الواقعي في شخص آخر لعدم الدليل عليه، فإذا طابع للواقع قد يصيب وقد لا يصيب. بناء على هذا نلتزم بعدم جواز التصرف، فنقول إن الشخص الثالث إذا انتقل إليه النصفان لا يجوز التصرف فيهما بشراء جاريتين، لعلم التفصيلي بأن الجارية لم تنتقل إليه، وهذه ليست بمسألة ورد فيها النص حتى يقال إن النص دل على الجواز، النص دل على التقسيم. فأما إذا فرضنا أن المجر حكم ظاهري بمقتضى الحكم الظاهري كل منهما يملك النصف، وإذا فرضنا أن الجمع بين هذين الحكمين بالنسبة إلى شخص ثالث أوجد علما إجماليا فأن أحد النصفين لم ينتقل إليه من مالكه، وهذا العلم الإجمالي ترتب عليه علم تفصيلي بأن الجارية المشتراة بهذين النصفين لم تنتقل إليه، ونلتزم بذلك. بناء على ذلك نقول لا يجوز سلام الجارية بهذين النصفين. إذا بنينا على الأمر الأول وهو الصلح القهري ارتفع الإسلام من أجله، وإذا لم نلتزم بالصلح القهري فقلنا إن هذا التقسيم ظاهري والواقع في علم الله، أي منهما مالك للناس وأي منهما ليس بمالك للناس، لإنما بقى في يده ملك شخص آخر غاية الأمر يجوز التصرف فيه. وبالنسبة إلى جواز التصرف لا إشكال، وهكذا من يأخذ هذا النسمين فإذا لا بأس به. أما إذا فرضنا أن اجتمع عند شخص واحد ويعلم إجمالا أن أحد النسمين لم ينتقل إليه من مالكه، فلو جعلهما ثمنا لثوبين لا يجوز له أن يصلي في ذلك الثوب لعلمه بعدم الانتقال إليه لتمامه. نصف هذه المعاملة على المعاملة باطلة في نفسه، وكذلك شراء الجارية بغيرها ليست هذه المسألة من الضروريات، ولم يرد فيها نفس حتى يكون الالتزام بعدم الجواز فيه محذور، نلتزم بعدم الجواز، لأن الفرد لا يمكن المنع عن العمل به كما ذكرنا. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني في مسألة التداعي في الثمن أو المثمن، لو فرضنا أن البائع والمشتري متفقان على أن الثمن 10 دراهم مثلا أو 10 دنانير، ولكن كان النزاع لبدا بينهما الاختلاف المبيع. المبيع أيهيه؟ المشتري يدعي بأن المبيع كان جاريته. المال البايع يدعي بأن المبيع كان عبده. أو أن المشتري يدعي بأن المبيع كان فرجا. البايع يدعي بأنه كان كتابا. الثمن معلوم كلاهما متفقان فأن الثمن عجلة لنانوس لأن المبيع أي شيء فبقى فيه النزاع غير معلوم أنه عبد أو جارية أو بالعكس. المبيع معلوم أن المبيع الفرد مثلا. المشتري يقول إنما اشتريته بدينار. البايع يقول إنما بعته 25 درهما، يعني يكون مختلفا فيه لا بالزيادة لن نقل. الثمن شيء آخر غير ما تقول. المبيع معلوم في هذه الموارد، يعني في موارد التداعي والاختلاف في الثمن على المثمن مع الاتفاق على الآخر، إما أن يقيم أحدهما البينة ثم الآخر تداعي كل منهما بالتعين منكر فيثبت قول من له البينة فيحكم الآخر، أو أنه لا يقيم هذا بينة ولا ذاك يقيم بينة فتصل النوبة إلى الحال يهدف أحدهما فإذا يثبت المدعى. ولو فرضنا أنه لم يهدف هذا إذا لم يهدف لا بينة لهذا ولا لذاك، لم يهدف هذا ولا لذاك، الحاكم يحكم بالانفصال، المعاملة تنفصل. فلا هذا يعطي شيئا إلى المشتري ولا المشتري يعطي 10 دنانير إلى البايع، المعاملة تكون مفتوحة، ينفسخ تنفسخ المعاملة بحكم الحاكم. هنا إذا قالوا هذه 10 دنانير إذا أخذها شخص آخر يعلم بأنه انتقل إليه من غير مالكه، لأن المشتري معترف بأن هذه 10 إنما كانت للبايع، المفروض أنه اشترى شيئا مع 10 دنانير فهذا ملك للبايع. أو لو فرضنا أن العبد والجارية قد اجتمعا عند شخصين فهو يعلم بأن أحدهما لم ينتقل إليه من مالكه، لأن المفروض أنه باع أحدهما، بل المبيع مجهول فلا يمكن له التصرف فيهما أو جعلهما ثمنا في بيع واحد أو يبيعهما مرة فيشتري بهما شيئا، كل ذلك نعلم بفساده، فإن أحد هذين المالين منتقل إلى البايع جزما. والجواب عن هذا ظهر مما تقدم. حمد الجملة حيث إنه يعتبر في البيت التسليم من كلا الطرفين، لا بد من أن يسلم البايع المبيع بعد البيت ولا بد من أن يسلم المشتري الثمن. ولو فرضنا أن هذا لا يسلم وذاك لا يسلم، كل منهما يعتذر بإذن شريف، أما البايع فيعتذر فيقول إن المبيع إنما هو الأرض دون الجارية ولذلك لا يسلم الجارية. المشتري لا يسلم، يقول أن المبيع والجارية، البايع لا يسلمها حتى يسلم الثمن. فإذا لم يكن تسليم من الجانبين ونحتمل أن يكون كل منهما معذورا، يعني ليس لنا علم بكذب أحدهما، لأن البايع معتقد بأن المبيع هو العبد والمشتري معتقد بأن المبيع هو الجاري، أمر ممكن أن يشتبه بينهما. And I know you know في هذا التناصر عدالة كل منهما يحتمل أن هذا صادق في نعبا يعني صدقا يعني فاعليا وذاك أيضا صادق في نعبا يعني لا يكذب متأملا وإذا كان الأمر كذلك لا هذا يسلم ولا ذاك يسلم وكل منهما يعتذر بعذر شرعي إذا الحاكم يحكم بالانتصاف فيكون هذا انتصافا فعليا فنجاري يحكم ببطلان هذه المعامله حيث مفهوم في ذلك هذه المعامله بغاء ينفسخ ينتقل المبيع الى البايع وينتقل الثمن الى المشتري وليس به اي مسؤول فاذا كانت المعامله منفسخه فتكرم كل منهما في هذا المال تكرم في ملكه اذا انتقلا الى شخص اخر انتقلا من المالك نعم لو بنينا على ان هذا الانتصاف انما هو في حق البايع الى المشتري كانتصاف ظاهري لا واقعي واقعا المال باق على ملك مالكه لو انتقل الى شخص واحد نلتزم بعدم جواز التصرف على ما تقدم اذا لم نقل بان الحكم الظاهري في حق احد نافذ في حق الاخر واقعا نلتزم بان الثالث لا يجوز له ان يتصرف في الثمن والمثمن معا اذا انتقل اليه هبه او ارثين أو أن الأبن والجارية إذا انتقلا إلى شخص آخر ليس له أن يتصرف فيهما لعلمه بأن أحد المالين لشخص آخر هذا مثل من آخر لا نلتزم بذلك لو لم نقل كأن الانفساخ واقعيا كل من جر الأمر إلى مخالفة الفرد لا نلتزم به هذا أيضا لم يرد فيه نص او رمايه فان المبيع والثمن اذا اجتمعا الى شخص ثالث يجوز له التصرف في هذا لم يرد لو بنينا على الانفتاح لا مانع من التصرف ولو لم نبن على الانفتاح لا نجبز التصرف فهذا ايضا لا يكون نبذا لما تقدم ولا يكون فيه منع القاتل عن الأمل بقتله.